المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا سادتي فنفوز فوزا عظيما يا من إذا عدت مناقب غيره يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان أفضل يكفيك فخرا الندين محمد يكفيك فخرا الندين محمد لولا كمالك نقصه لن يكمل إني لأعبر حاسديك على الذي أولاه ربك ذو الجلال وفضلا يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علاقة الإنسان وترابط الإنسان بينه وبين الكون أنما هو على أساس السنن الكونية، فكثيرا ما نرى أن الإنسان ينصدم مع السنن الكونية لأنه يتصور أن الكون سيقدم نفسه كباقة ورد ياسمين بين يديه لكي يتصرف به كما يشاء، ولكن ليس الأمر كذلك. فالإنسان حينما ينصدم بالقوانين الكونية، حينما يتجبر ويسعى لكي يفرض شروط على شروط الكون، نرى أن هنالك حفوة وأن هنالك فراغا. فلو أراد الإنسان أن يلقي بنفسه من مرتفع ترى أنه يسقط ويتكسر وقد يموت. أراد أن يتحدى الجاذبية ما تمكن. إذا أراد الإنسان أن يتحدى الاستنشاق فلا يأخذ الأكسجين، يتحدى الكون. هذه سنة، سنة الهواء، ترى أنه قد يؤدي إلى قتله وإلى موته. لو أراد الإنسان أن يتحدى الكون بأن لا يأكل الطعام يؤدي إلى موته وإلى نهايته. إذن الإنسان لو تحدى هذا الكون وهذه السنن قد يؤدي هذا التحدي إلى نهاية الإنسان وإلى خسران الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولولا أننا نجد الروايات والآيات التي ذكرت أن الكون سخر للإنسان لشك الإنسان، هل يا ترى من المعقول أن الكون الله سخره بكل أبعاده لخدمة هذا البشر، لخدمة هذا الإنسان؟ هذا الكون وهذه الأسرار الكونية كلما يمتد الزمن كلما ترى أن الله تبارك وتعالى يفتح أسرارا في عمق هذا الكون للإنسان. فهل الكون سخر له أو الإنسان سخر للكون؟ لما ننظر إلى النظرة الأولى للوهلة الأولى، لما تنظر تقول لا، إنما الإنسان هذا الضعيف سخر لهذا الكون العظيم. ولكن لما تنظر إلى القرآن، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، يعني ماذا؟ يعني أن الله سخر كل شيء لخدمة هذا الإنسان. وفي الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى أكرم بني آدم من جميع مخلوقاته، فقيل يا رسول الله حتى من الملائكة؟ قال الملائكة هم مكروهون ومجبرون كالشمس والقمر، كل حتى الملائكة كل ما في الوجود هو مسخر لهذا الإنسان. حتى في رواية أخرى لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، حينما حان وقت الصلاة رسول الله التفت إلى جبرائيل قال حبيبي جبرائيل تقدم للصلاة لنقتدي بك، فقال جبرائيل لا يا رسول الله، منذ أن أمرنا أن نسجد لآدم أمرنا الله تبارك وتعالى ألا نتقدم على بني آدم. يعني ماذا؟ يعني حتى الملائكة إنما سخرت لهذا الإنسان. إذن كيف نصل إلى ذلك الترابط بين الإنسان والكون؟ الرابط بين الإنسان وبين الكون هو العلم بأسرار الكون. إذا تعرفنا على هذه الأسرار الكونية عبر عامل العلم سنتوصل إلى تلك الحقائق. ولكن القرآن يؤكد على العلم. اقرأ أول آية، هذا يدل على أن الإسلام سبق الجميع في الدعوة إلى العلم والدعوة إلى النهضة الحضارية، ولكن المشكلة هي في أتباع الإسلام حينما تقهروا إلى الوراء ولم يتخذوا من العلم منهجا ومرسما وحضارة له في الحياة، وإلا لما تنظر إلى الماضي ترى أن الحضارات كلها كانت حضارات إسلامية، واليوم نحن نتكئ على الماضي، صارت افتخاراتنا بالماضي، ولكن الآن ماذا عدنا؟ احنا ما عدنا شيء، كل ما لدينا نعم لنا في الماضي كذا، أجدادنا كذا، الحضارة كانت كذا، الآن ماذا لدينا؟ لما تنظر إلى جامعاتنا وإلى الجامعات الغربية، كم نخرج من الأطباء ومن الأخصائيين؟ في بعض الدول لا علم لي عن هنا، في بعض الدول العربية لما تنظر إلى الجامعات تراها أنها محلا للغرام والغزل، تراها محل لعرض الأزياء للفتيات، لم يذهبوا هناك لطلب العلم. أين عطاؤنا؟ ماذا قدمت هذه الجامعات سنويا؟ أين شبابنا؟ أين الذين يتكلمون عن الحضارة؟ أين الذين يطلبون العلم؟ ماذا لنا من العلماء؟ نفتخر بالغرب لأنهم يقدمون. الآن لما تنظر إلى الغرب ترى أن هنالك مدارس في الغرب تعلم الطفل الصغير كيف تخترع، كيف تبتكر، مدارس للابتكار والاختراع. اليوم الطفل إذا أراد أن ينمو عندنا أن يتحدث بشيء صغير نضربه على رأسه، ولا نسمح لذلك. لما تنظر إلى منهاج التعليم ترى أنه حفظ ليس إدراك، وشتان بين الإدراك وبين الحفظ. مناهج التعليم نرى البون الشاسع. اليوم الطفل أكبر فرحة حينما يعلم أن بكرة عطلة، من يوم السبت يبدأ يحسب متى يصبح يوم الجمعة، سبت بعد يوم، بعد كم يوم، أحد واثنين وثلاثة. ولكن لما تذهب إلى الغرب اليوم ترى أن هنالك معاهد خاصة للأساتذة، للمعلمين، يعلمونهم علم النفس وعلم التربية وعلم التدريس حتى يؤثرون ويبلغون علومهم. الطفل في الغرب يتشوق لحظة بلحظة متى يصير الصبح حتى يذهب إلى المدرسة. المعلمة والمعلم في الغرب التلاميذ يعشقونهم، هكذا يتعاملون، ولكن نحن كيف نتعامل مع العلم؟ لذلك يطلع منهم المخترعين والمكتشفين، لأنهم يربونهم على الاكتشاف ونحن نربيهم على الانحطاط. لذلك لا ينمو الطفل عندنا. منهجية التعليم والتدريس يا مؤثرة. الإسلام أول ما قال علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا الله تبارك وتعالى علم للإنسان، أعطى للإنسان قدرات، الإنسان قدرات وطاقات، ولكن نحتاج إلى من يفجر هذه الطاقة، إلى من يبرز هذه الطاقات. لو قارنا بين الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ الأسارى من بدر قال أن تدفعوا عن كل أسير 500 دينار، إذا ما عندكم أن يعلم كل أسير 10 من المسلمين، وفي رواية 100 من المسلمين. فذلك يدل على أن الإسلام يعتني بالعلم والتعليم والمعرفة، حتى أن رسول الله جاء بامرأة معلمة لزوجاته حتى يتعلمون التعليم. يعني التعليم سواء كان للمرأة أو الرجل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن فاطمة كان لها درسا في تفسير القرآن والأحكام كان يرجعون إليها. هذا يعني ماذا؟ يعني العلم هو أساس في الإسلام، هو منهج في الإسلام. كم اليوم صار حتى لو تخرج العالم ترى أنه لا قيمة له، العلم ما عنده قيمة عندنا أبدا، صار المال هو العامل الأقوى في تسييس وتسيير العلم. العلم لما ننظر إلى بقية المدارس، لو نظرت إلى الكنيسة الكاثوليكية نظرت إلى البابا قبل عام أو عامين، يمكن سمعتم بالصحافة أنه اعتذر البابا عن 2000 عام من الجرائم ارتكبتها الكنيسة الكاثوليكية بحق العلم والعلماء والحرب الصليبية وما أجروه على العلم والعلماء. ولكن نحن ليس لنا تاريخ يدين العلم، بالعكس العلماء هم من كانوا يحتضنهم الإسلام. يعني هذا ماذا؟ يعني الإسلام يعطي مجال وغيره ما كان يعطي مجال. فإذا هذا اندثر. لو نظرت إلى المدرسة الفلسفية اليونانية تنظر إلى من سمي بمعلم البشر، أرسطو جاء بمدرسة فلسفية ما إلها أول ما إلها آخر، حتى أن ابن سينا في كتابه الحكم المشرقية في مقدمة الكتاب هو يقول، ابن سينا يقول: ما كنا نتجرأ أن نأتي بنظرية، هذه النظرية تخالف أرسطو. كان أرسطو مسيطر على كل الأفكار إلى سنوات، كان مسيطر، حتى إذا كان عندنا نظرية جديدة نقول هذه النظرية اللي أرسطو ليست لنا، حتى الناس يقبلونها. ولكن مرت الأيام ومرت الأجيال حتى تغير الحال على الأمة. ماذا صار؟ وإذا تأتي بالمجتمعات العلمية تقول أن أرسطو هو الذي جعل البشر في انحراف فكري، هو الذي أخر البشرية 2000 عام. أرسطو معلم البشر الذي يسمى بالمعلم الأول عند هذه العلوم يقولون أنه أخر البشرية 2000 عام. هذه الفلسفة. لو نظرت إلى العالم الغربي ديكارت ترى أن نظرياته اندثرت، لم يبقى، وصار العلماء يستهزئون بنظريات ديكارت. لو نظرت إلى ابن سينا نصف نظريات ابن سينا الفلسفية والفلكية اندثرت، ما بقى شيء. الذي بقى هو علي بن أبي طالب حينما قال: لو ثنيت لي الوتادة لأخبرت أهل التوراة عن توراتهم، وأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم. لذلك يقول رسول الله: أعلمكم علي، أعدلكم علي، أفضلكم علي. لماذا؟ لأن هذا العلم هو علم الله أعطاه لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا كل المدارس الفلسفية الآن لما تذهب إلى الحوزات العلمية كثير من النظريات الفلسفية أبيدك انتهت خلاص، جاءت مدارس جديدة. حتى كثير من المتكلمين، حتى ترى كثير من النظريات اليوم تأتي نظريات عصرية. ولكن انظر إلى حكم أمير المؤمنين، انظر إلى كلام علي بن أبي طالب، انظر إلى علمية المولى سلام الله عليه. يأتي إليه الخليفة الثاني يقول له: يا أبا الحسن، لماذا أنت تستعجل في القضاء؟ لما تسأل تمحن قليلا بعد ذلك أجب. قال له: يا رجل كم هذا؟ قال: 2. قال: لماذا لم تتأمل؟ قال: شيء واضح. قال: إنما يسألونني أوضح من ذلك بالنسبة لدي. أمير المؤمنين عند هذه العلوم جاءوا بامرأة كانت امرأة زانية وكان لها ولد جنين في رحمها، جاءوا بها وقالوا أن هذه المرأة زنت، فخافت هذه المرأة ماذا تصنع؟ فقال الخليفة: أن هذه المرأة تقتل. لماذا؟ لأنها محصن، فعلينا بقتلها. وإذا بأمير المؤمنين قال: لو كان لك سلطة عليها ليس عليك سلطة على جنينها. فكانوا يرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة: من الذي عين هذه السنة الهجرية؟ من الذي عينها؟ الذي عينها هو أمير المؤمنين حتى في زمن الصحابة، ولكن المولى هو الذي عينها. في قضية الحروب في فتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء كان يرجعون إلى أمير المؤمنين يستشيرونه: يا أبا الحسن ماذا نعمل ماذا نصنع؟ كان يشيرهم الإمام يعطيهم من هذا العلم الزاخر. يعني ماذا؟ يعني أن هذا العلم من أين جاء لعلي بن أبي طالب؟ نقرأ في الروايات سلمان المحمدي ورشيد الهجري كان لهما علم المنايا والبلايا، لهما علم المستقبل. تقرأ في القرآن الكريم وقال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد طرفك. من هو هذا الرجل الذي له علم من الكتاب؟ آصف ابن برخيا كان عند الملك سليمان، التفت إلى الذين حوله قال لهم: من يأتي لي بعرش بلقيس؟ هذا قال: أنا أأتي ولكن بساعة. ذاك قال: نصف ساعة. آصف الذي عنده علم من الكتاب. ما شاء الله كلكم دارسين. هذه المن يعني بعض بمعنى التبعير، يعني علم من بعض الكتاب. قال: أنا آتيك بهذا العرش ولكن قبل أن يرتد طرفك. هذه طرفة عين، أنت إذا غمضت قبل ما تشيل عينك وطرفك أنا آتي لك بعرش بلقيس. فعلا جاء له بهذا العرش. يقول الإمام الصادق أن علم من له علم من الكتاب، ولكن أمير المؤمنين له علم الكتاب. إذا أردت أن تقارن بين عاصف بن برخيا وتقارن بين الإمام أمير المؤمنين، يقول الإمام الصادق وهو الصادق المصدق، يقول: علم هذا من علم هذا بمقدار ما تحمل البعوض بجناحها من ماء البحر. ولا عجب في ذلك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء. يعني أن الله جعل العلم علمان: علم علم الغيب المختص بالله تبارك وتعالى، ولكن قسم ثاني من القرآن. البعض الذين يقولون أن ليس لأهل البيت علم الغيب، هذا القرآن هو صريح أن الله أعطى من علم غيبه إلا بما شاء. هنالك من الأنبياء والأولياء والأئمة من أعطاهم الله تبارك وتعالى من هذا العلم، من علم الغيب، من علم المستقبل. لماذا لا يعطيهم؟ إذا كان سلمان يخبرنا عن المستقبل وماذا سيجري، علي بن أبي طالب لا يخبرنا عن المستقبل. أليست له هذه القدرة؟ إذا كانت من الله فما المانع في ذلك؟ فما المانع في ذلك؟ هذا شيء طبيعي أن الله تبارك وتعالى أعطى هذا العلم. لماذا؟ لأن الله جعل طلب العلم لكل إنسان، لكل شخص، سواء كان لرجل أو كان هذا العلم لامرأة. حتى أن في المسائل الشرعية تعلم المسائل الشرعية واجب، المسائل المبتلى بها لازم تأخذ الرسالة العملية وتقراها، والمسائل اللي ما تعرفها لازم تسأل عنها. الرجل الشاب، كم من شاب لا يعرف أن يتوضأ، لا يعرف أن يصلي، لا يعرف غسل الجنابة. كم من امرأة وفتاة لا تعرف أحكام المرأة. كم من النساء يدخلون إلى المساجد وعليهم الدورة، يعني أنهم لا يعرفون أن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. يعني ماذا؟ يعني أبسط الأحكام ما تعرفها، ولكن آخر موديل من الثياب لازم يكون عندها معلومات فيه، آخر موديل من المكياج لازم عندها علم، أحدث مجلة نسائية لازم عندها علم، ولكن أحكام دينهم ما عندها علم فيه. لا تعرف بذلك. الرجل يتزوج ولكن لا يعرف حقوق على الأولاد. المرأة تتزوج لا تعرف حقوق الزوج عليها، والزوج لا يعرف حقوق الزوجة. يعني أن الرجل عليه النفقة، ماذا عليه النفقة؟ يعني ماذا؟ يعني المرأة كيفما كانت في بيت أبيها، عليك أيها الزوج أن تعطي نفقتها وأن لا تقصر عليها. شلون ما كانت في بيت أبوها لازم تعطيها؟ إذا ما كان عندك هذا شيء آخر، ولكن لو كان لك عليك أن لا تقصر في نفقة المرأة. المرأة لما تعرف أن ليه الرجل، تعرف أيها الرجل، المرأة بإمكانها حتى هذا ولدك الرضيع ما ترضعه شرعا. بإمكان المرأة أن تقول للرجل أعطني مال على رضع هذا الطفل الرضيع. هذا من حق الرجل ليس من حق المرأة. ولكن المرأة هنالك أحكام أخلاقية، ما نسميه بالواجبات الأخلاقية. نعم ترضع الطفل لأنه واجب أخلاقي، أنت أم الطفل لازم ترضعيه، ولكن شرعا هي غير مكلفة بذلك. إذا ننظر لذلك نرى كثير من الأحكام احنا بعيدين عنه أبسط ما يكون. إذن هذا يستدعينا أن نتعلم الأحكام الشرعية، حتى إذا أنا ما أقدر لازم أسوي بالحسينية بالمسجد دورة. هذه الدورة لتعلم الأحكام الشرعية، ومو عيب، مو عيب، أحسن ما أقضي أوقات يمين وشمال أأتي وأتعلم. سيما الشاب والفتاة عليهم أن يتعلموا هذه الأحكام. مو شاب يصلي صايل عشر سنوات، المرة جايني شاب بالحج لما كنا صايل عشر سنوات واصل لمرحلة البلوغ، ولكن غسل الجنابة كله خطأ عنده، لأن هذه كل الأيام ماذا؟ صلواته وأعماله. ليش؟ ليش الإنسان ما يسأل؟ إذا سألت مو عيب أنه والله أنا ما أعرف هذا الحكم الشرعي. العلم وتعلم العلم هذه فضيلة. إذا الإنسان ما عرف، أنا أقول ما أعرف وأتعلم هذا الحكم الشرعي، هذه مسؤولية أن نتعلم الأحكام ونعلم أولادنا على هذه الأحكام الشرعية، أن نجعل من هذه الأماكن المباركة والطاهرة محل بث علوم أهل البيت دائما، مو في مواسم معينة. حتى بيوتنا إذا واحد عنده ديوانية، إذا أريد أبني بيت أخلي مكان للحسينية، أسوي حسينية في داري بالسبوع مرة، بالشهر مرة أسوي مجلس عزاء، ما في مشكلة. إذا صار ذكر لأهل البيت أولا لحفظي وحفظ العائلة وحفظ البيت ولتزاور الأخوان وجمع المحبة وبركة أهل البيت سلام الله عليهم، شنو المشكلة إذا أنا بنيت بيت أفكر أنه أخلي مكان هو ديوان، ديوانية محل الضيوف ومحل قراءة المجالس الحسينية؟ شنو المشكلة يعني؟ يعني احنا ليش لازم نخلي هذه المجالس؟ الامام الرضا لما دخل عند الدعبل كان في الحسينية عنده، او دخل في المسجد، وين دخل؟ في بيته. شو المشكلة اذا سويتنا في داخل بيوتنا مجالس واجتمعنا؟ حتى لانه انت دائما لازم هذا ذكر اهل البيت لازم دائما يكون موجود. نأخذ من هذه العلوم، تتصور هذه العلوم راح تنتهي؟ ما راح ينتهي شيء. مو ذاك جابر بن يزيد الجعفي للإمام الباقر سلام الله عليه بقى عنده 18 سنة، أراد أن يخرج، قال له يا ابن رسول الله زدني، قال يا جابر بعد 18 عام، قال أنكم بحر لا يندف ولا يبلغ قعره. يعني ما لكم نهاية أنتم أهل البيت، هذه العلوم لا تنتهي. أنت إذا يوم من الأيام خلصت هذه الكتب الموجودة يعني العلوم انتهت، فما تنتهي هذه العلوم. علينا أن نتزود من هذه العلوم، نتزود من هذا العلم، حتى نعرف أن الله تبارك وتعالى كم أعطانا من العلم. أن أتعلم أنا كرجل وأن أتعلم أنا كفتاة، واجب كل رجل وامرأة أن نصعد من جو الثقافي والتوعوي في داخل الشباب. كل ما نكثر كل ما يكون أفضل، كل ما الوعي يكون أكثر في داخل المجتمع، كل ما تكون حضارة أكثر. بالله عليك أسألك الآن، كم إنتاج من شبابنا كاتب كتب؟ أنا أحد الإخوان الموجودين الآن في المجلس جاب لي كتابة كرات، مبادرة طيبة. فيا حبذا نبدأ نحن، كل إنسان يكون عنده ثقة بنفسه يكتب يحرك قلمه. كم من الفتيات، يعني لازم يجي الآن طه حسين الكاتب المصري يكتب في الإمام الحسين ويقول أن الصراع بين الإمام الحسين، ويزيد صراع بين قومين، بين بني هاشم وبني أمية، مو صراع إسلام وكفر. أو يأتي عباس محمود العقاد الكاتب المصري الآخر في كتابه أبو الشهداء يتحدث عن الإمام الحسين، يقول نعم كان يزيد إنسان فاسق فاجر، والحسين بن علي هو الإنسان ذو الفضائل الكبيرة، ولكن ما كان وقت هذه الثورة. ليش؟ لأن الآخر لما يكتب، حتى عبد الله العلايلي لما يكتب في الإمام الحسين يقول هنالك فكران، الإمام الحسين عنده فكرة ثورية وقتال، والإمام الحسن عنده لا فكرة سلم، وهناك خلاف بين الإمام الحسن والإمام الحسين. أنت تعلمنا ديننا، منو أنت تعلمنا ديننا أنه خلاف؟ كانت هنالك قيادة إلهية مركزة في الإمام الحسن والحسين، ولا خلاف أبدا. ولكن لما أنت ما تكتب، أنت الشاب المثقف، أنت الشاب الواعي، أنت الفتاة المؤمنة، تأتي امرأة أخرى بنت الشاطئ، من هي بنت الشاطئ؟ كتبت السيدة زينب، يعني ماذا؟ يعني أين المرأة المؤمنة؟ هذه البنت اللي تدرس جامعة، أنا أريد أفهم شو تسوي بعد الجامعة؟ بس تفكر تخلي تأخذ وظيفة أفضل؟ تفكر أن تأخذ شغل أفضل ولا ماذا؟ يعني هذا الفكر وهذا الثقافة وين يروح؟ إذا أنا هذا الثقافة ما قيمة هذه الدراسة، ما قيمة هذا التخصص؟ لماذا؟ إذا بعد هالجامعة وهالدراسة، والله وين هذه الفتاة جامعية تدرس زين إن شاء الله خير، سنة وسنتين وأربعة وتخرجت، وبعدين راحت بالبيت قعدت ما سوت شيء، وهي العلوم راحت هو شو سوينا بالعلوم هذه؟ فإذا نحن نحتاج إلى طاقات وقدرات من الشباب، شوية يحركون هذه الأفكار. الغرة الآن رحت إلى معرض الكتاب لما صار في مسقط، شفت هذه الكتب، من اللي كتبها؟ ناس مثلكم كاتبين هذه الكتب. ليش احنا ما عندنا هذه القدرات؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإنسان الجاهل والإنسان العالم عند الله سبحانه وتعالى في درجة واحدة. إذن لما ننظر إلى هذه الدرجات الكبرى أن نصل إلى علوم أهل البيت ليس بإمكاننا، هذا الشيء لازم خلاص نمسحه من الذاكرة، أن نصل إلى هذه الدرجات وهذا التصرف الذي كان لأهل البيت سلام الله عليهم. الرواية تقول أن يونس النقاش جاء عند الإمام الهادي سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله أنا خلصني، أوصيك بعيالي، أنا بين قتل أو بين ألف صوت. قال ما الذي جرى؟ قال لأنه الخليفة أعطاني فص، هذا لازم أنقش عليه، أنا كنت أنقش على هذا الفص وإذا به ينكسر، هذا الخليفة الآن إذا فهم بهذا الشيء راح يقتلني ويقضي علي وما راح يبقي لي شيء أبدا. وإذا بالإمام صار يبتسم، قال اذهب لا بأس عليه. قال يا ابن رسول الله أقول لك راح يقتلني هذا الرجل؟ قال اذهب لا بأس عليك، تعال في اليوم الثاني. في اليوم الثاني هو راح إلى البيت، إلى الصباح ما نام يونس النقاش، خايف من الخليفة، معطيه فص على أساس يكتب عليه، هو ينقش وإذا به ينكسر نصفين. الإمام يوم الثاني إجا، قال ماذا؟ قال لقد جاءوا علي. قال اذهب. راح إلى الخليفة، الخليفة إلا أنا عندي طلب من عندك، وهذا الطلب جدا مهم، إذا سويت هذا العمل راح أعطيك أنا أكثر مما طلبت مني. قال ماذا؟ قال أطلب منك أن تجعل هذا القط نصفين، يعني نفس الشيء اللي هو مسوي، نفس الشيء اللي هو كان مسوي قطعاً. ماذا طلب؟ طلب منه الخليفة، قال أنا قلت لك أنقش عليه، ولكن أنا ما أحتاج لأنه عندي جاري اثنين، فكل نصف أرض أعطيه إلى جاري حتى ليس النزاع، أطلب من عندك أن تجعله نصفين، هو نصفين أصلا صاير. فالإمام أخبره بذلك، اجعل الإمام فرح، قال يا ابن رسول الله هكذا جرى. قال ألم أخبرك؟ هذا يعني ماذا؟ يعني هذا أن الله تبارك وتعالى أعطى هذا العلم، لماذا أعطاه للإمام الهادي سلام الله عليه؟ يعني هذه العلوم إنما هي علوم، علوم الغيب، أعطاها لأهل البيت سلام الله عليهم. جاء رجل آخر إلى الإمام زين العابدين، قال له يا ابن رسول الله أنا إنسان محتاج، فأعني يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم. الإمام قال له روح، ما عندنا شيء، ما عندي شيء أعطيك الآن. ذهب. مرة ثانية رجع، قال يا ابن رسول الله أعطني شيء من هذا المال اللي عندك. الإمام قال ما عندي شيء، فذهب رجع بعد لحظات قال يا ابن رسول الله أنا ذهبت عند قوم لما عرفوا أنه أنا جاي عندك وراجع وما معطيني شيء، فقالوا وين هؤلاء الأئمة الذين يقولون أن الدنيا خلقت لنا والدنيا مسخرة لنا وكل شيء بأيدينا؟ ما عندك لسان يعطيك الإمام يقول أن الدنيا سخرت لنا وهي بأيدينا كما يقول البعض، ها وينهم وين أمتك؟ فقال يا والله يا ابن رسول الله إن كلامهم هذا أصعب علي من فقري وحاجتي. شوف الإيمان أصعب علي. قال ما دام هذا الكلام حتى أثبت لك شيء، خذ هذان القرصان. قال قرصان الخبز يا ابن رسول الله يسوي بهم آني؟ أعطيني مال. قال خذ هذا القرصان روح بيعهم أي شيء. أخذ القرصان وداهم إلى البيت، زوجته شافت القرصين من الشعير رادت تكسرهم ما كسروا. قال يا رجل أنت جايب لنا أكل، هذا مين وكل؟ شلون جايب لنا هذا الطعام؟ روح بيعه. فخرج الرجل هذا راح إلى السوق، شاف رجل عنده سمكة وهذه السمكة تخرج منها رائحة يعني تقريبا هذا يتعفن بعد. فقال يا رجل أتبيعني هذه السمكة وأعطيك قرص خبز؟ قال لا بأس أعطيني. فأخذ السمكة منه، مشى شوية إلى الأمام وإذا به شاف رجل عنده ملح، قال تعطيني هذا الملح وأعطيك الخبز الثاني هذا القرص الثاني؟ قال لا بأس. فدخل عنده، دخل عنده وأخذ الملح وأعطى القرص، أخذ سمكة بها رائحة مع ملح. وين راح؟ راح إلى زوجته على أساس اليوم عندهم مجبوس سمك. زين؟ فأخذ هذا السمك، أول مرأة ما فتحت السمكة وإذا تنظر بها لؤلؤة. الله أكبر. شوف الله سبحانه وتعالى حينما يقدر لمعيشة الإنسان، الله يسكر عليك باب يفتح لك ألف باب. كن دائما إذا كنت مع الله لا تخشى فقرا ولا تخشى أزما. والله أنا بعض الشباب يجون عندي يقول شيخنا عندنا مشكلة عندنا مصيبة، أقول له روح لها إلى أهل البيت. والله يعقوب عمي هاي عقيدتنا شوية نقويها بأهل البيت، اللي تبيه من أهل البيت يعطيك أي شيء تريد من عندهم، عقيدة شوية قويها، ارتباطك بأهل البيت قوي شوية، اقرأ زيارة عاشوراء كل يوم، كل يوم يا حسين ارتبط بيهم، احضر بالمجالس واطلب حواجك. اليوم واحد من الشباب يخبرني انه واحد من الشباب ليلة العباس ما اخذ حاجته من هذا المجلس، وانا اقول كلمة خليتها في قلبي ما بحثوا بها خلال هذه الفترة. انا قبل ان يصير ايام العاشر احسست هنالك نظرة مباركة على هذا المجلس، ان شاء الله كل المجالس فيها نظر، ولكن احساس شعور عندي ان هنالك نظرة خاصة من الزهراء ومن الحسين ومن اهل البيت على هذا المجلس. انا اقول لك خلي انكسر قلبك وشوية دمعة ارخص هذه الدمعة، واذا ما اخذ الدمعة هذه الحاجة من اهل البيت 100% تأخذها. شوية نخلي علاقتنا نقويها مع اهل البيت سلام الله عليهم. على كل حال فيقول هذا الرجل المرأة فتحت السمكة وإذا بها تنظر مو لؤلؤة، لؤلؤتان. الله أكبر. فأراد أن يأكل السمكة، شاف هذه سمك ما تنوكل أبدا، شلون يوكل؟ خلاها على جنب. هو في هذه الحالة وإذا بطارق يطرق الباب. من الطارق؟ فتح الباب وإذا به صاحب السمكة، قال له عمي هاي السمكة إلك وهذا القرص مال الخبز إلك. هم عمي ما ينوكل هذا الخبز، انت شنو معطيني السمكة؟ ما اريده. اخذ القرص من عنده. واذا به بعد شوية طارق ثاني، طرق الباب منه صاحب الملح، عمي هذا القرص ما اريده. قرص من؟ زين العابدين. شوف الأئمة بركاتهم، شوف الأئمة لما يعطون شيء، قرص شعير لا يؤكل يبدل به لؤلؤتان. شوف العقيدة، شوف اهل البيت وعطاهم. وإذا به جاء صاحب الملح قال عمي أخذ هذا القرص ما نحتاجه، هذا أصلا ما يعمل، ما تعمل أسناننا في هذا القرص. فأخذه وقال لا أريد الملح، الملح لك. فشنو حصل؟ حصل سمكة وحصل ملح وحصل لؤلؤتان، وهذه كافية لغناه. وفي هذه اللحظات وإذا بطارق طرق الباب قال من أنت؟ قال من قبل الإمام زين العابدين إن مولاي يقول أعطني القرصان فهما لا يأكلهما أحد غيرنا أهل البيت. وصلت إلى هناك ولكن الطريق ما راد يقول لي أنا أنزل لك الآن أعطيك شيء، لا، قال وصلت إليه؟ قال بلى وصلت، قال أعطي القرصان وخلي الثراء لك. يعني ماذا؟ يعني أن الله تبارك وتعالى أعطى هذا العلم وأعطى هذه المنزلة لمن؟ أعطاها لأهل البيت. نحن إذا وظفنا هذه قلوبنا وأعضاءنا في سبيل الله، الله تبارك وتعالى يعطنا من هذه العلوم. شوي يحتاج لنا عرفان، ولكن مو هذا العرفان اللي تسمع عنه، مو العرفاء اللي تسمع، عرفان أهل البيت. تنظر للإمام زين العابدين واقف أمام الله تبارك وتعالى وتعبان بين يديه، ولكن لا يهمه شيء. لماذا؟ لأن الاتصال هذا لاسلكي، عرفت شلون؟ هذا اتصال مباشر مع الله، كل شيء بينه وبين الله، ما في ابدا لا مجال للماديات. شويه هذه الروحانيات نرفعها الى الله تبارك وتعالى. تشوف الانسان يخرج، والرجل حينما يخرج امراته ايضا، المراه هم يرفع مستواها. تشوف بالليل قبل ما ينام هذا الرجل ما يقدر يصلي صلاه الليل، يقول لك عمي 11 ركعه شي خلصها، هذه صعبه علينا، تصلي ركعتين وتنام على طهاره وهذا كافي، ركعتين صليها باسم صلاة الليل ها، ونام على طهارة، شوف بكرة الصبح وضعك من نفس شيء ثاني، واستمر على هذا اسبوع اسبوعين، شوف الحالة الروحانية اللي عندك تصير. إذا يومية تطهر وتخرج شوف وضعك الروحاني ذاك الوقت، شوف النظر لأهل البيت إليك يتغير. إذن هذه العلوم كانت لأهل البيت. الإمام أمير المؤمنين هل كان يعلم بموته أو لا؟ سؤال. الإنسان معروف الحكم الشرعي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. علي بن أبي طالب حينما خرج، نقرأ في الرواية أنه في تلك الليلة صار ينظر إلى السماء يقول هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كان يعلم الإمام أمير المؤمنين بقتله. لما أراد أن يخرج صوائع من بعدها نوائع، اشدد حياتيمك للموت. الإمام الحسن والحسين رجعهم، التفت إلى ابن ملجمة، تعرف ماذا تريد أن تصنع؟ كل ذلك يعني يعلم أن الإمام أمير المؤمنين، ولكن لماذا قدم على الموت؟ يعني يعلم بموته. هل من إنسان يعلم بموته؟ هذا العلم من وين؟ من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن علي بن أبي طالب هذا الدم لابد أن يراق حتى تعرف مظلومية علي بن أبي طالب في العالم. لولا هذا الدم لما كان يعرف أحد من هو علي بن أبي طالب، أين ولد؟ في بيت الله. أين قتل؟ في بيت الله. كذلك الرجل الشامي لما سئل أن علي بن أبي طالب وين؟ وين قتل علي بن أبي طالب؟ قالوا له قتل في المسجد. قال أكان يصلي علي بن أبي طالب؟ شي سوى في المسجد علي بن أبي طالب؟ أكان يصلي؟ يعني شوف الدعايات التي كانت على الإمام أمير المؤمنين أن علي بن أبي طالب ما كان يصلي. أكثر من ذلك لما تنظر إلى الإمام الحسين، البعض يشكل أن الإمام الحسين هل كان يعلم بقتله أو ما كان يعلم؟ نعم كان يعلم، شاء الله أن يراهن سبايا. يعني الإمام كان يعلم بكل شيء، كان يعلم بأرض كربلاء كل شيء، ولكن لولا هذا الدم الطاهر لأبي عبد الله الحسين لما كانت هذه الحسينية، لما كانت هذه المساجد، ما كان اسم للدين. لأن بني أمية كانوا قد قصدوا إبادة اسم الإسلام وإبادة اسم الرسول، وهذا التاريخ انظر إليهم ماذا صنعوا. ولكن الذي أحيا هذا الدين هو الإمام الحسين. إذن كان له هذا العلم الإمام. من وين عنده هذا العلم؟ هذا علم من قبل الله تبارك وتعالى. هذا يدل على أن لأهل البيت هذه المنزل الكبيرة كان يعلمون بذلك، ويعلمون ما سيجري عليهم من الآلام، سيجري عليهم من المصائب، ما جرى على أهل البيت. أسارى من بلد إلى بلد حتى جاءوا بأهل بيت رسول الله. إلى وين جاءوا بهم؟ إلى الشام. أي مصائب جرت عليهم في الشام جاءوا بهم، وضعوهم في خربة. هذه الخربة التي لا تقيهم من الحرارة في الصباح ولا من البرد في الليل. أولاد رسول الله، بنات رسول الله، وين ينامون؟ يخلون خدهم وين؟ على التراب. الله أكبر. ولكن أرد قرانك هذه الليلة مصيبة هند. هند امرأة يزيد حينما علمت أن هنالك أسارة، لأنه هند في عهد الإمام أمير المؤمنين أبوها عبد الله بن سلام لما أراد أن يسافر من الكوفة جاء بها ووضعها في دار الإمام أمير المؤمنين. قال له يا أمير المؤمنين أنا مسافر، خلي هذه بنتي عندكم بالبيت ولو خدامة تعمل، المهم تكون عندكم. لما سافر أبوها بعد سنوات جاء من أخوالها، أخوالهن، وزوجوها من يزيد بن معاوية. فهند كانت عند يزيد ولكن مو عارف الأحداث التي جرت على أبي عبد الله الحسين، مو عارف على الذي جرى على زينب على أهل بيت رسول الله، ولكن عرفت أن هنالك أسارى من النساء موجودين بجنبها وهم في هذه الخريبة. لذلك جاءت هند إلى هذه الخريبة، جاءت مع إمائها وقد جلست على كرسي، والسيدة زينب بنت أمير المؤمنين جالسة على الأرض، هذه بنت علي، هذه مدللة الحسين، أم كلثوم، العلويات جالسين على الأرض، وهند جالسة على الكرسي ما إن دخلت، وإذا بالعقيلة زينب التفتت إلى أختها أم كلثوم، قالت أخي أم كلثوم تعرفين هذه المرأة؟ قالت لا يا أخي. قالت أخي هذه خادمتنا هند، اتذكرتها الآن؟ ولكن هند لم تعرف العقيلة زينب، ليش ما عرفتها؟ هي أحداث كربلاء كفيلة وكافية أن يجري على السيدة زينب أن يتغير حال العقيلة زينب للمصائب التي جرت عليها سلام الله عليها. وإذا بهند هي جالسة، التفتت إلى من؟ التفتت إلى العقيلة زينب، قالت هذه كبيرة القوم، قالت أمت الله أنتم من أي أسارة؟ قالت نحن أسارة من المدينة. قالت من أي مدينة؟ قالت من مدينة رسول الله. وقفت هند، قالت احتراما لمن جلس لمن سكن المدينة، جلست على الأرض هند، ثم التفتت إلى العقيلة زينب، قالت أمت الله أنا عندي بيت في المدينة، عندي بيت في المدينة، أسألك عن ذلك البيت. التفتت إليها قالت من وين أنت بالمدينة يا أمة الله؟ وإذا بالعقيلة زينب قالت من محلة بني هاشم. ويلهاج الحزن بهند، قالت لي ذكريات في محلة بني هاشم، أسألك عن دار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أسألك عن سيدي أبي الفضل العباس، أسألك عن سيدتي أم كلثوم، أسألك عن سيدتي زينب. وإذا بالعقيلة زينب هاج بها الحزن، قالت لها يا هند إن سألتي عن الحسين هذا رأسه في الطاشت عند ابن زياد يضربه بخيزران، وإن سألتي عن العباس فيداه مقطوعتان على نهر الفرات، وإن سألتي عن أم كلثوم هذه أختي أم كلثوم، وإن سألتي عن زينب أنا زينب اللي يحجون عني، وأنا زينب اللي يحجون عني عني سليات المصايب ما سلني، اي والله انا تمرمرت من صغر سني ومصايب الدنيا جهني، ومصايب الدنيا لما علمت بذلك حملت حجرا من الأرض وضربت به رأسها وهي تنادي وسيداه هو حسين يا هنيد. على عندك حالة يا ها يا هنيد خان الدار. اي والله خان الدار بينا. اخونا انقتل واحنا انتبينا يا ولا طارش اللي يصلل مدينا. آيا يخبر علي بالمر علي أنا. اي والله يضربون يضربون ولشكف بدينا. ايش ماتت العدوان بينا بينا. اخونا انقتل واحنا انسبينا. اخونا انقتل واحنا هيا هيا انسبينا. احمى الضائعات بعدك وعنا يا الله لقضاء الحوائج يا الله لشفاء المرضى. واحد من الشباب مسوي حادث. الله يبارك فيكم. كثير أوصوني بقضاء الحوائج. نقرأ هذه الآية المباركة لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله أمن يجيب يا الله اللي عند حاجة. أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبغربة زينب فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اقضي حوائج المحتاجين. أد دين كل مدين. شافي مرضانا سيما المنظورين. أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم بمحمد وآل محمد اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك يا الله. دعاء الفرج للإمام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى شيعة أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى سبطيك الحسن المجتبى والحسين الشهيد الغريب بكربلاء وعلى السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف الحج القائم المهدي عجل الله له الفرج وسهل الله له المخرج. الصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.